أحلى تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، دعت الأمم المتحدة هذا العام إلى حملة لزراعة الأشجار بسبب ما يسمى بإرهاب التصحر الذي تتعرض له بلدان عديدة في العالم. وضمن هذا المشروع قامت منظمة معا لحماية الإنسان والبيئة في دهوك بحملة لزرع أشجار مختلفة الأنواع كالزيتون والأشجار المثمرة والأشجار التي تستخدم كمصدات للرياح، إضافة إلى أشجار الزينة. عبد الخالق سلطان والتفاصيل.
تعرضت الغابات في محافظة دهوك طوال السنوات الماضية إلى عمليات الحرق والقطع نتيجة حاجة الناس إلى الوقود والنفط الذي لم يكن متوفرا عليه. فقد قامت منظمة معا لحماية الإنسان والبيئة في دهوك وضمن مشروع زرع مليار شجرة التي دعت إليها منظمة الأمم المتحدة في هذا العام بحملة زرع الأشجار في محافظة دهوك، وذلك وفق ما أفادنا به رمضان حمزة مسؤول منظمة معا لحماية الإنسان والبيئة في محافظة دهوك.
هذه الحملة الحقيقة هي حملة واسعة كرت فعل الطبيعة حاليا، هذه الطبيعة اللي تتعرض إلى موجة قد نسميها يعني علميا إرهاب التصحر. هذا التصحر بدأت تغزو مناطق واسعة وخاصة في أوروبا، على الدول الأخرى التي فيها مشاكل مناخية وأطر التغيير المناخي فيها واضح. فكردستان ضمن المناطق التي تعرضت سابقا إلى حملات الأنفال، ومن ضمنها أنفال الطبيعة أيضا. حاولنا في هذه الحملة أن تكون كردستان جزء من هذه الحملة العالمية، وأن تزرع فيها أشجار مختلفة بدءا من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة والأشجار اللي تستخدم كمصدات للرياح وأشجار الزينة.
وعبر المواطنون عن سعادتهم بهذه الحملة وتأييدهم لها، فهذا بشار شهاب الذي قدم من بغداد وشارك في هذه الحملة يقول:
طبعا اليوم عندنا مناسبة كلش مهمة، هي مناسبة التشجير، يعني مناسبة عالمية وكل الناس تقوم بعملية التشجير. صراحة أنا لي رأي ولي مقترح، أنه كان فترة من الفترات بغداد، صور كان سنة السبعينات أو الثمانينات بالضبط ما أتذكر بما سنة كان، حاولوا أن يسوون حزام أخضر حوالين بغداد حتى يكون مثل جدار يحجز بغداد عن الغبار والأتربة اللي تجي من خلال الصيف أو اللي تجي الهواء البارد اللي يجي من خلال الشتاء حتى يحافظ على المدينة والمحافظة. أنا أتمنى أن يراعون هذا الشيء، خاصة التشجير، ولو هذا صار تقريبا كم سنة ألاحظ أنه التشجير كان كثر بدهوك وش ظاهرة كلش حلوة، لأنه طبعا كلنا نعرف علميا أنه يوفر لنا الأكسجين.
نزار علي أحد أهالي منطقة العمادية أوضح أن هناك حاجة ماسة لتنظيم حملات تشجير الغابات في منطقتهم.
هناك شيء ضروري أن يقوم وزارة الزراعة وبمساعدة أهالي المناطق في خاصة المناطق العمادية بحملة تشجير الغابات وحملات زراعة الأشجار في المنطقة، كونها بأن المنطقة قد أقدمت في الآونة الأخيرة وخصوصا في حملات إبادة التي قامت بها قوات النظام البائد أثناء حملاتها في منطقة بهدينان بقطع الأشجار وكذلك حرق المناطق حسب سياسته الجينوسيدية. ومن ناحية أخرى أيضا أهملت المنطقة بسبب عدم وجود الغاز أو المحروقات النفطية في الآونة الأخيرة، فاضطر الناس في ذلك الوقت إلى جلب الأشجار من المناطق الوعرة، فلذلك انقرض الغابات في المنطقة.
أما بشار محمد طاهر الذي شارك في هذه الحملة فإنه يرى أن زراعة الأشجار هي مساهمة منهم لبناء العالم الذي نعيش فيه.
ونقول يدا بيد لبناء العالم ولتطهير الكرة الأرضية من الغازات السامة، فأفضل حل لهذه الظاهرة أو للوقاية من هذه الغازات هي غرس الأشجار. وهذا اليوم العالمي يوم مبارك، وفي محافظة دهوك نحن كجزء من هذا العالم العالم جزء صغير جدا، ولكن نحن نريد المساهمة في هذا اليوم.
يذكر أن وزارة البيئة في إقليم كردستان كانت قد أصدرت قرارا يمنع بموجبه قطع الأشجار، وبحسب قول مدير دائرة البيئة في قضاء العمادية فإنه تم سجن 9 أشخاص خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب قيامهم قطع الأشجار في الغابات القريبة منهم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الكرام، في العاصمة بغداد عقدت المديرية العامة للفحص والورش الفنية في وزارة الكهرباء ندوة عن قواعد السلامة المهنية والإطفاء بسبب تزايد حالات إصابة العمل. مدير عام المديرية المهندس علاء مكي أشار إلى وجود عدد من المعوقات التي تعترض سبيل عمل المديرية، منها عزوف الكوادر الخبيرة في الاشتغال في محطات الكهرباء بسبب كثرة المخاطر وقلة المردودات وصعوبة الحصول على معدات جيدة للحماية. تفاصيل أوفى عن فعاليات الندوة مع محمد كريم.
في محاولة تهدف إلى النهوض بواقع السلامة المهنية للعاملين في مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء، وخصوصا بعد تسجيل زيادة في حالات إصابة العمل بين صفوفهم مؤخرا، عقدت المديرية العامة للفحص والورش الفنية في وزارة الكهرباء ندوة عن قواعد السلامة المهنية والإطفاء، رعاها وزير الكهرباء كريم وحيد، واحتضنتها صباح اليوم الأربعاء قاعة فندق بابل ببغداد، حيث التقت إذاعة العراق الحر مدير عام المديرية المهندس علاء موسى وسألته عن الغرض من إقامة هذه الندوة، فأجاب:
لإزالة معوقات ومشاكل عمل السلامة. المنتسبين اللي يشتغلون في مجال السلامة المهنية في قطاع الكهرباء نحاول أن نعرف مشاكلهم والمعوقات اللي تعترضهم، ونحاول أن نذللها لهم ونحل الجزء الكبير منها، ونضع آليات لتسهيل العمل في هذا المجال. البشر جدا عزيز ومهم، وبالنسبة لنا احنا يعني من الصعوبة جدا إعداد الكادر ووصوله إلى مرحلة من الخبرة تخليه يؤدي أعماله بشكل جيد، فنخسره بإصابات عمل شيء صعب.
في الوقت ذاته أشار موسى إلى عدد من المعوقات التي تعترض سبيل عمل مديريته.
عملنا يتطلب زيارات ميدانية كثيرة ومعاينة واقعية، يعني ما يكفي اتصال يقول لك صار حادث. محطات تحويل وإنتاج الطاقة وتوزيعها منتشرة على كل الرقعة العراقية، فمن الصعوبة أن نتابع بشكل دقيق. على واحد من المعوقات عزوف الكوادر الخبيرة وصاحبة الخبرة عن الاشتغال في هذا الموقع بسبب كثرة المخاطر وقلة المردودات. صعوبة الحصول على معدات ذات مواصفات عالمية معتمدة. حاليا احنا معدات الوقاية الشخصية نشتريها من الأسواق المحلية، حاليا سوقنا يعني يفتقر إلى مادة ونوعية جيدة، بحيث أنت تأخذ هاي المعدات هي مشكلة، بحيث ما تنفذ بها عمل أو عملين وتتلف.
فيما رأى مدير مركز الفحص الهندسي في وزارة الكهرباء المهندس بدري صالح أن المعوق الأساس لعمل السلامة المهنية هو قصور إدراك مدراء محطات إنتاج وتوزيع الكهرباء لأهميتها في العمل.
أقسام السلامة والإطفاء ينظر إليها على أساس أنها أقسام هامشية، وهذا شيء غير صحيح، لأنه السلامة هي تؤمن ديمومة الإنتاج. مو بس الإنتاج مهم ولا الصيانة مهمة، وإنما السلامة أولا، وكما موجود في العالم الاهتمام بالسلامة هو عمل مربح، لأنه أنت تخفض من الإصابات، تخفض من الحوادث، وبذلك الكلف هذه كلها أنت تقدر تقضي عليها. لازم نقنع مدراء المحطات أنه يهتمون بالسلامة.
من جانبه أنحى مدير قسم السلامة والإطفاء في المديرية المذكورة المهندس حسن عبد الزهرة أنحى باللائمة على المواطن باعتباره سببا في زيادة نسبة الحوادث التي يتعرض لها عاملو الكهرباء ومؤسساتها.
التجاوز على شبكة النقل بالشارع هسه هو يأثر على المنظومة، هذا بالنتيجة راح يرجع إلى بداية المنظومة مين هي التوليد. فأي زيادة تحميل اللي موجودة هسه على المواطن اللي بهذه يعطي أهمية، هذا يأثر على المنظومة، المنظومة بها حمايات بصير شدام. المواطن ما يعرف إذا يصير محطات توليد والنقل وتوزيع، هناك خلايا نحل تشتغل 24 ساعة على مود يجاوزون المشاكل اللي تصير. فاعتيادي كل ما تزيد المشاكل برا راح تنعكس على داخل المنظومة، بالنتيجة راح يصير عندنا بعض حوادث اللي احنا ما مروا بها نتيجة الجهد المضاعف ونتيجة عدم تقدير هذا الجهد من قبل المواطن.
أما عن أبرز الخطوات التي تعتزم المديرية اتخاذها لمعالجة تلك المشكلة والنهوض بواقع السلامة المهنية، يقول مدير مركز الفحص الهندسي بوزارة الكهرباء بدري صالح:
الخطوات تتضمن اللقاءات هذه مثل هذه الندوة، دورات تدريبية مستمرة، زيارات ميدانية، اللقاءات مع المدراء. سيارات إطفاء، 40 سيارة إطفاء اشترينا من أوروبا راح نوزعها على المحطات، وأيضا السنة القادمة راح نشتري، وأيضا راح نشتري معدات المكافحة الذاتية، وأيضا إنذار المبكر. لكن موضوعنا المهم هو أنه السلامة تحترم في وزارة الكهرباء.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعين الكرام فنتابع حلقة معادة من برنامج عالم متحول برفقة نبيل الحيدري وضيفه المحامي محمد صالح آمدي للحديث عما تواجهه العائلة العراقية في دول المهجر من تحولات سلوكية وأخلاقية وقانونية في تلك الدول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
نواصل في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول ما بدأناه في الحلقة السابقة حول ما يواجه العراقي في دول المهجر والتقاطع الذي يحدث نتيجة اختلاف الخلفية السلوكية والأخلاقية والقانونية التي اعتادها في المجتمع العراقي وتلك التي يواجهها في مجتمع دول المهجر. أرحب بضيفنا المحامي محمد صالح أميدي الذي عمل خبيرا قانونيا في بعض المحاكم الألمانية لقضايا الأحوال الشخصية للعراقيين والمسلمين في ألمانيا. ومرحبا بكم أنتم أعزائي المستمعين والحلقة الجديدة من برنامج عالم متحول. الأستاذ محمد صالح أميدي في الحلقة السابقة من برنامج عالم متحول تحدثنا عن التغيرات والتحولات اللي تشهدها العائلة العراقية عند الانتقال إلى مجتمعات بلدان المهجر. اليوم دعنا نتحدث عن ما يتعرض له الشاب العراقي المهاجر وكيف يواجه متغيرات المجتمع الجديد.
نعم، الشاب الذي يتوجه إلى أوروبا يحمل هموم كثيرة جدا، من ضمن هذه الهموم أنه يعيش تحت سقف أخلاقي معين، وهذا السقف الأخلاقي طبعا بها لاءات كثيرة جدا، وعندما يأتي إلى أوروبا يلاحظ أن هذه اللاءات غير موجودة. الشاب الذي يتوجه يشعر بأن هناك جنة موجودة أو فردوس موجود، وهو ينهزم من جهنم ويأتي إلى الجنة، في حين أن المجتمع الأوروبي له مشاكله الكبيرة، بالأخص مسألة استيعاب الشباب، مسألة عملية الاندماج، مسألة المسائل الثقافية، المسائل الفكرية.
ولنضيف إلى المسائل الجنسية والسلوكية الاجتماعية، كيف يعاملها الشاب في مجتمع منفتح اجتماعيا، الثقافة الجنسية سائدة بطريقة غير متوقعة للرجل الشرقي؟
مسألة عملية التساومية بالدساتير الموجودة في أوروبا، هناك مساومة كبيرة بحقوق الرجال والنساء على مستوى واحد، سواء كان على مستوى القانون الأعلى ألا وهو القانون الدستوري، ومن ثم يأتي إلى القوانين الأخرى، القوانين الاجتماعية. فالشاب الذي يأتي إلى هنا يتصور بأنه لا زال يتميز بالفئة الفوقية أو الركن الفوقي للمرأة، ويشعر أن المرأة وكعادته أنها دونية ضعيفة من الدرجة الثانية، في حين أن المجتمع الأوروبي يراعي مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، بين الفتى والفتاة، بالتساوي الدقيق جدا. وحتى إنني أشعر في بعض المرات أن الفئة النسوية هي أقوى ولديها حقوق أكثر من الشباب.
في السلوك اليومي، في حركة الشارع في دول الغربية، طريقة النظر، يعني من غير اللائق أن تنظر في عيون شخص مقابلك إن كان رجل أو امرأة، بينما الشرقيين وربما في العراق طريقة النظر بالعين والتحديق بالوجه والنظرة العميقة مألوفة عندنا جدا. هذا النمط أيضا بالسلوك الإيمائي بالجسد ربما مختلف على الشاب الجديد.
طبعا، لأن هو الشاب الشرقي بشكل عام، وبالأخص العراقيين اللي عانوا من ويلات الحروب، انحبس عندها في غرائز كثيرة جدا. عندما يأتي إلى مجتمع مثل مجتمع أوروبا وينظر إلى المرأة بنظرة جنسية بحتة، إنه لا ينظر كإنسانة متساوية لها في الحقوق والواجبات، وهذه نقطة كلش مهمة. النظرة الحساسة إلى العيون مثل ما تفضلت، أو الانبهار بالعيون أو النظرات تجاه الجنس الآخر، أن الجنس الآخر لا يشعر أن هذا الرجل ينظر إليها نظرة الجنس، ولا ربما نظرة الرهبة أو نظرة الخوف. لماذا ينظر؟ لأن الفتاة اللي موجودة في هذا المجتمع، أن القضايا الجنسية قد وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، بحيث أصبحت القضية ليست قضية تنبعث منها النظرة بين الرجل الفتى والفتاة، لا، هناك تصارف في هذا الموضوع. بإمكان أي فتاة في المجتمع الغربي أن تصارح زميلها بموضوع الجنس، فالمسألة تختلف. أما بالنسبة للشاب الذي يأتي فينبهر بهذا المنظر، الارتداء الملابس من ناحية الجسم،
وربما البعض يفترض أن أي امرأة أو أي بنت تلبس بشكل متحرر يعتقدها هي سهلة المنال ومتاحة للرجل.
بالضبط، هذه النظرة موجودة وحاليا. فمثل هذه الحالات وربما يصطدم ببعض المسائل الخطيرة جدا، ويتعرض إلى إهانات كبيرة، ومن ثم تبرز نوع من الأحقاد بين المواطن الأوروبي والجيل اللاجئ الذي يأتي بنظرة جديدة وبنظرة أخرى إلى هذا المجتمع.
نعم. أستاذ محمد صالح، الآن دعنا ننتقل إلى موضوعة العمل وفرص العمل المتاحة ودرجة العمل. يعني في المنطقة الشرقي والمنطقة العراقي هناك نظرة دونية لبعض الأعمال، الخدمة كذا ينظر إليها بشكل دوني. العراقي الجديد في المجتمع الغربي سيواجه الموضوع بصورة أخرى، متغيرات أخرى، هل لنا نتعرف عنها باختصار؟
طبعا، أن جميع الأعمال هنا أعمال مبرمجة، والعمل المبرمج يحتاج إلى تدريب مسبق، فلا توجد هناك أي عمل من الأعمال، سواء كان حتى الأعمال البسيطة اللي موجودة في المطابخ، في المطاعم، في الفنادق، في المناطق الأخرى، حتى الكنس الشوارع تحتاج إلى تدريب، أو الألمان يسموها أوزبيلدونغ. يجب على هذا الشاب أو على هذا الرجل أن يدخل دورة متكاملة لكي يتقن هذا العمل ويحصل على شهادة بغية قبوله. طبعا مفتاح الدورة يجب أن تكون هناك اللغة جيدة، فإذا المهاجر الجديد اللي يأتي إلى أوروبا وغير مهيئ لغويا، فكيف بإمكانه أن يدخل في دورة عمل أو دورة تدريب حول عمل معين أو مهنة معينة؟ هذه النقطة. النقطة الثانية، طبعا أكو هناك أعمال موجودة حقيقة يسموها أشغال الضحلة، فالشباب اللي يأتي إلى أوروبا ويعاني من ضائقات مالية كثيرة، رأسا مثل ما يقول يكفص على فت شغلة معينة طبعا مو ذات اختصاص معين. هذا واحد. ثانيا بالنسبة لذوي الاختصاصات، ذوي الاختصاصات حتى الطبيب العراقي اللي عنده بكالوريوس بالطب لو أتى إلى ألمانيا أو هولندا أو حتى ميجر يستوجب أن يعادل شهادته مع الشهادة الموجودة في هذا البلد. فهنا يحتاج أيضا إلى دراسة، وهذه الدراسة تحتاج إلى لغة. فإحنا نأكد على موضوع اللغة، لأن اللغة مسألة أساسية بالنسبة لأي شاب أو أي مهاجر يأتي لكي يكون نفسه في هذا البلد.
نعم، نتلمس وجود بعض ردود الفعل الشديدة عند البعض من الشباب أو العوائل، تنكفئ وتنكمش عندما لا تحسن الاندماج بالمجتمع الجديد. ألا يخشى من تكون بؤر معقدة وبؤر متشددة ضمن المجتمع الغربي نتيجة مجتمعات الهجرة التي لم تحسن الاندماج بالمجتمع الجديد؟
طبعا عملية عدم الاندماج أو عملية الابتعاد أو الاعتزال عن المجتمع الأوروبي تعتبر خطر اجتماعي كبير جدا بالنسبة للشباب. فهناك مقاهي، غازينوات، مناطق بالتقاء المهاجرين، وهذه المناطق طبعا تستوعب الناس العاطلين اللي موجودين. ففي أكثر الأحيان أن الشاب عندما يكون عاجزا أمام حل هذه اللغز الكبير، لغز اللغة ولغز المهنة ولغز العمل، فرأسا يلتجي إلى مسائل أخرى، يلتجي إلى التجمعات الصغيرة الموجودة في سوق العاطلين مما يسموه،
وهل هي أيضا محطة تقود ربما للمخدرات وإلى عادات
طبيعي
أخرى؟
طبيعي. أولا يلتجي إلى طرق غير مشروعة. أول ما يلتجي إليه يلتجي إلى العمل الأسود أو السوق السوداء للعمل. طبعا هذه جريمة، يعني تعتبر تعاقب عليها قانون الأوروبي بشكل عام. وعندما لم يرى حتى عمل الأسود يلتجي إلى قضايا أخرى، قضايا غير مسموحة بها، مثلا تجارة المخدرات، أو مثلا نقل البضائع من جهة إلى جهة أخرى، أو مثلا تجارة بعض المسائل الغير مرغوبة نهاية، مثلا مسألة بيع السجائر أو المشروبات، جلب المشروبات من الدول الرخيصة، مثلا بولونيا دولة تبيع السجائر بشكل رخيص جدا، في حين أن علبة السجائر في ألمانيا بستة أو أربعة يورو إلى أن يوصل إلى ستة يورو. طبعا هذه كلها أفعال تعاقب عليها جرميا من قبل القانون الألماني أو من قبل القانون الموجود في أوروبا. فهذه المراكز أو البؤر تخلق هناك مسائل أخرى، وهناك هناك تنظيمات إسلامية راديكالية موجودة في أوروبا، وهذه التنظيمات تحاول التقاء أي شاب من الشباب الذي يأتون إلى هذه المناطق وعدهم نقاط ارتكاز في هذه المناطق، مقاهي ما يسموها. فرأسا يستوعبون هذه أشخاص ويحاولون التركيز عليهم وضمهم إلى منظماتهم، ومن ثم نقلهم إلى مناطق أخرى. وحتى أن أكثرية ثبت، يعني من ناحية الصحافة ومن ناحية الإحصائيات اللي موجودة في أوروبا، أن أكثرية الشباب اللي قاموا بأعمال إرهابية في العراق وفي مناطق أخرى في أفغانستان أو باكستان أو غيرها من الدول، حتى والسعودية، قد اتجهوا من الغرب مرة أخرى وذهبوا إلى هناك تحت ضغط غسيل الدماغ. يعني
مصادر الثقافة للشاب العراقي في المجتمع الغربي، يعني نعرف عندما تصعب اللغة جريدة والكتاب ربما ليس متاحا، ربما التلفزيون المحلي، تلفزيون البلدان الأوروبية يكون هو واحد من وسائل معرفة، والإنترنت. هل رصدتم تأثير الإعلام باللغة الجديدة على شخصية العراقي المهاجر؟
طبعا ليست هناك إحصائية دقيقة تشير إلى مدى تأثير هذه الأجهزة على نمط العيش الشبابي في أوروبا، وهذا مسألة جوهرية مهمة. لكن الذي لم يندمج مع المجتمع الغربي فيسلك سلوكا آخرا ألا وهو التوجه نحو الميديا أو الإعلام العربي أو الإسلامي. طبيعي هناك فضائيات متعددة طبعا لها تأثير كبير جدا على وضع الشاب من ناحية التقاء مثلا أو تعطش إلى ثقافة، تعطش إلى الأخبار، تعطش إلى الأحوال اللي تعيش فيها بلده. فهي نقطة مهمة جدا لها تأثير، لكن هذا التأثير في أكثر الأحيان أن أكثرية الفضائيات تتجه نحو التوجه الديني.
بعض المحطات ربما تلجأ لاستغلال شعار الدين والإسلام لتسويق ما تفكر به وليس الإسلام الحق أو التربية الإسلامية الاجتماعية المتوازنة.
بالتأكيد بالضبط هو هذا الأساس.
نعم.
طبعا راح تشكل مشاكل كبيرة جدا.
أخيرا أستاذ محمد صالح آمدي، من خلال عملك كخبير قانوني في مع بعض المحاكم الألمانية، هل تستطيع أن تقيم نسبة تعرض المواطن المهاجر العراقي إلى إشكالات قانونية بسبب عدم المعرفة والجهل بالقانون أم التقصد بسوء الأداء؟ يعني نسبة تعرضهم لمشاكل قضائية قانونية كيف تقيمها؟
والله طبعا بالنسبة لأكثرية اللي يقعون تحت طائلة القانون هم يعني اللاجئين من الدول الشرقية أكثرها يعني، لكن بالنسبة للعراقيين انضباطهم أكثر من أفضل من الدول الأخرى حقيقة، مثلا من الفلسطينيين على سبيل المثال، أو مثلا بالنسبة لي مثلا الأفريقيين، العراقيين منضبطين أكثر. العراقي عانى من مشاكل كبيرة جدا، عامل الرهبة والخوف على وضعيته النفسية، فلما يأتي إلى الدولة بها هدوء اجتماعي، بها سكينة، بها أمن، بها اطمئنان، ينكفئ أكثر في هذه الحالة، في حين أكون هناك نماذج أخرى قد التجأوا إلى أوروبا بقصد الأمور الاقتصادية، في حين العراقي ترك بلده تحت طائلة الظروف السياسية حقيقة يعني مو موضوع اقتصادي فقط، وإنما هناك سياسية أمنية إلى آخره. لكن الدول الأخرى أكو عندهم لجوء اقتصادي، يأتون هنا في سبيل العمل في فترة معينة محددة، يحددوها إلى 5 سنوات، يعيش في أوروبا، يجمع مال معين ويرجع مرة ثانية. في حين العراقي لمن يأتي، العراقي يأتي بعبة كاملة عائلية أطفال، وإذا بقوا 5 سنوات 6 سنوات اندمجت الأطفال في المجتمع الأوروبي، بقى الوالدين، فالوالدين راح يكونون رهينين للأطفال مرة أخرى. أنا أشوف العراقيين من الناس يعني الأضبط بالنسبة للدول الأخرى حقيقة، مخالفات القوانين، لكن في نفس الوقت أكو نسبة بحدود 3 أو 4% المشاكل بين الأزواج، مشاكل بين الأزواج أو المشاكل بين الآباء والبالغين أولادهم البالغين خاصة الفتيات. هناك مشاكل كبيرة جدا، لأن العراقي عنده ثقافة إسلامية معينة أو ذات أخلاقيات عربية، امتدادات عربية، رأسا عنده خوف كبير جدا على بناتها، ويحاول بشكل أو بآخر تحصينهم وإحجامهم عن المجتمع الموجود في أوروبا.
شكرا جزيلا لضيفنا محمد صالح آميدي الذي يعمل خبيرا لبعض المحاكم الألمانية، وهو يطل من نافذة العالم المتحول على ما يواجه العراقيين المهاجرين في بلدان المهجر. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام. تناولت حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول التغيرات والتحولات التي تواجه العراقيين في دول المهجر، وكان ضيفنا المحامي محمد صالح أميدي. أرحب بملاحظاتكم وأرائكم مستمعي الأعزاء حول برنامج عالم متحول وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بترك رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770 44 25 77 0، أو الكتابة لبريد الإذاعة الإلكتروني iraq@referl.org. نلتقي عند زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول. حتى ذلك الحين لكم مني أنا نبيل الحيدري أطيب المنى والتحيات، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.